بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك سؤال يرد، وهو أن بعض الناس أحيانا يأتي المسجد وقد صلى الناس فيجد إماما يصلي فيلحن، يجده يلحن في الصلاة، فما حكم صلاة من صلى وراء إمام يلحن في صلاته؟ فنقول إن اللحن ينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي وهو الذي يغير المعنى، فإن هذا تبطل، لا تصح الصلاة خلفه، كما لو أنه قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فنسب الإنعام إلى نفسه بدل أن ينسبه إلى الله. فإذا كان اللحن يغير المعنى إلى غير المعنى الذي أراده الله جل وعلا فإن الصلاة لا تصح وراءه. وأما إن كان اللحن لا يغير المعنى فإن الصلاة وراءه صحيحة. لكن أيضا حتى اللحن الجلي الذي يغير المعنى، يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الناس يختلفون، فمن كان لا يلحن وقراءته صحيحة فلا يصح له أن يصلي خلف هذا. أما إذا كان المأموم مثل هذا الذي يلحن أو أردأ منه حالا فإن صلاته صحيحة. هذا باختصار ما يقال في هذه المسألة. وبحكم أننا على مشارف رمضان، أود أن أذكر نفسي وإخواني إن شاء الله بدقائق معدودة، لأن الحقيقة الإخوة جزاهم الله خير يعني قد أثقلنا عليهم من صلاة المغرب ونحن نتحدث، لكن لا بأس أن نذكر هذا لأنها كلها 3 أيام. فنقول ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن ويجعل له نصيبا منه كل يوم طيلة أيام السنة. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث رواه مسلم. وفيه فوائد: أولا تحزيب القرآن، يجعل أحزابا، تجعل لك في اليوم مثلا جزء، جزئين الذي تستطيع، وتحزبه كل يوم، لأن النبي يقول: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بعد صلاة الفجر. فدليل أن تحزيب القرآن وأن يجعل المسلم له كل يوم وردا وحزبا من كتاب الله أنه من السنة. الأمر الثاني أن الأفضل أن يكون ذلك في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن صلاة الليل محظورة مشهودة، وخاصة الثلث الآخر وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى، فهذا أفضل ما يكون. كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر. أيضا من الفوائد أنه لو قرأه من في النهار أيضا أن ذلك يحصل به المقصود. وأقل ما ورد أن القرآن يختم فيه 3 أيام، وأكثر ما ورد 40 يوما. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش، ثم جاء يتعاهد كنته أي زوجة ابنه، فقال: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. هذه شكوى بليغة جدا جدا، لكن ذاك جيل عظيم، جيل الصحابة رضي الله عنه. انظر كيف شكته، شكوى دقيقة ولكن بأدب ولطف. نعم الرجل، نعم، لأنه كان صواما قواما، لم يطأ لنا فراشا، يعني ما جاء على الفراش مع زوجتي، ولم يفتش لنا كنفا. الكنف دائما الشيء الغامض الذي يخفى، ومنه الكنيف، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يعني ما أتى أهله. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به. فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكم تقرأ القرآن؟ قلت: كل ليلة. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تنام من الليل؟ كم تقوم من الليل؟ قال: الليلة كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم: وبين له السنة، ومنها محل شاهدنا أنه قال اقرأه أو اقرأ القرآن في 40 ليلة، ولفظة 40 ليلة ليست في الصحيحين لكنها في الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وقال عنه الحافظ بن حجر صحيح، وقال عنه الشيخ الألباني صحيح. قال اقرأه في 40 ليلة. 40 ليلة أقل من جزء في اليوم يا أخي، لو تقرأ جزء كل يوم في شهر تختم. يا عبد الله ما الذي يعجزك أن تقرأ جزء في القرآن من القرآن كل يوم؟ يا عبد الله القرآن ينبت الإيمان في قلبك، ينبت الإيمان، ينبت حب الله، ينبت حب الالتزام، ينبت حب الخير في قلبك كما ينبت الماء النبات. أين أنت عن هذا الهدى يا أخي؟ لماذا لا تدخله جوفك؟ لماذا لا تقرأ كل يوم حتى تحصل على هذه السعادة؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنت بحاجة، أنت كما أنت وأنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنا عندك تحدثنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات المزارع والزوجات والأولاد، يعني نضعف إذا اختلطنا بالناس، اختلطنا بالعمل، اختلطنا بكذا. فقال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فنحن نحتاج بحكم هذه الحياة والعمل نحتاج إلى أن يكون لنا فترة في يومنا نخلو بها لكتاب ربنا نقرأه حتى يعوضنا ويذكرنا ويزيل عنا بعض ما أصابنا من أعمال الدنيا وما يضعف الإنسان. فيا عبد الله لابد أن وطن نفسك على هذا، وكما قلت لك هذه السنة. ولهذا النبي قال اقرأه في 40، لو قرأت في 40 هذه نعمة عظيمة، لكن تواصل، وقد تبدأ في 40 في البدايات، لأن دائما البدايات فيها نوع من المشقة. والنفس عجيبة، نفسك التي بين جنبيك متى ما ذللتها على الطاعة وألزمتها وأخذت مدة استسلمت، صارت تطمع في هذا، لكن في البدايات تجد صعوبة، لكن هكذا الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولا بد من الصبر على الطاعات. ثم قال إني أطيق أكثر من ذلك، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، هذه رواية الصحيحين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، قال إني أطيق أكثر من ذلك، ومن شهر إلى 7 هذه في الصحيحين. في رواية عند أحمد قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 3 ليالي، كل ليلة 10 أجزاء، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 40، هذه أطول مدة، لا تمر عليك 40 يوما ما قرأت الهدى والنور والخير والشفاء، ما قرأت كلام الله عز وجل، ولا تقرأه في أقل من 3، لأن المراد التدبر والتأمل. وقد جاء ذكر أوس بن حذيفة، وإن كان الأثر فيه ضعف إسناده، لكن له ما يشهد له، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو لبعضه ما يشهد له، وهو أنه قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحزبون القرآن، كم تحزبون القرآن، فقالوا في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. شوف تستطيع أن تحفظها أعداد فردية، في 3 في 5 في 7 في 9 في 11 في 13 في المفصل، المفصل من قاف إلى آخر القرآن. يعني كانوا يحزبون القرآن هكذا، الليلة الأولى يقرأ 3 سور الأولى، البقرة، آل عمران، النساء، وفي الليلة الثانية 5 سور التي تليها، وفي الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، وفي الليلة الرابعة 9 سور التي تليها، وفي الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، وفي الليلة السادسة 13 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة
المفصل من قاف إلى آخر القرآن، هكذا كانوا يقرؤون، مع أنهم كانوا خدام أنفسهم، فيهم المزارع، فيهم التاجر، فيهم الذي له الإبل، ومع ذلك ما شغلهم عن قراءة القرآن، وبهذا زكت نفوسهم. والسنة شاهدة بهذا، كم من الأحاديث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم خرج وإذا أصحابه يقرؤون القرآن، مر بأبي بكر وإذا هو يقرأ ويخفض صوته، ثم مر بعمر وإذا هو يقرأ ويرفع صوته، فقال لي يا أبي بكر مرت بك وأنت تقرأ تخفض صوته؟ قال لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال ارفع قليلا. قال عمر ترفع صوتك؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان اللي فيه نوم. قال اخفض قليلا. ومر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، أخبره قال لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اجعل لك نصيبا من القرآن يا أخي. وترى المسألة يا أخوان بس تحتاج تنظيم وقت. أنا أقول لك الآن لو أنك في اليوم نصف ساعة أعطيتها من 24 ساعة، أعطيت نصف ساعة لكتاب الله، هل تندم على ذلك؟ هل يغضبك؟ هل يضيق صدرك به؟ لا والله تفرح. بس المسألة تحتاج أنك تضبط أمورك، لأن نحن مشكلتنا دائما نحن يصدق علينا المنبت، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى، ننشط أسبوع كامل كل يوم يقرأ 10 أجزاء، لكن إن قطع شهرين ما يقرأ شيء من القرآن. ولهذا يكاد بعضنا يحفظ سورة البقرة، كل مرة يبدأ بسورة البقرة، كل ما دخل المسجد وجد فرصة يقرأ من أول سورة البقرة، يغلق المصحف بعد شهر يقرأ سورة البقرة ما يدري وين وقف. لا رتب أمورك، خاصة الآن مع هذه الوسائل الحديثة والجوالات والمصاحف البرامج، خلاص يقف الجهاز عند المكان الذي وصلت إليه، يمكن تستفيد من هذا. فالحاصل أن نريد أن نرتب أنفسنا يا أخوان، وأن نقبل على القرآن، ولا بأس إذا كنت أيضا تشتكي من شيء كما مر معنا، أنك حتى قراءتك التي هي الحزب والورد أنك تنوي بها الأجر، كما تنوي بها الأجر تنوي بها الشفاء مما فيك. فرتبوا القرآن واقرأوا القرآن وكونوا من أهل القرآن، وأيضا اقرأوا في بيوتكم، اقرأوا في بيوتكم. نحن في زمان كثر فيه الشر أكثر حتى من السنوات القريبة الماضية. الآن صار هناك بارك الله فيك هذه الأجهزة، قد تأتي الموسيقى ويأتي الشر، بل حتى بعض المسلمين الآن أو بعض من ينتسبون للدعوة يأتيك بهذه الآهات، كل ما جاب لك موعظة أو شيء جاب معها بآهات، والآهات موسيقى شاء أم أبى، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال هي موسيقى فعلا. أنت لما تسمع هذه الآهات من بعيد ما ترى الجهاز تظن أنه موسيقى، هذه كلها أسباب لدخول الشياطين في البيوت. وإلا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين، لكن إذا جاءت الموسيقى رجعت الشياطين. ولاحظ أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه ويذكر الله عز وجل فيه، فيه السكينة، انظروا إلى أهله، فيه مودة وطمأنينة وراحة. بعض الناس سبحان الله أهل البيت إذا اجتمعوا في البيت حصلت الخصومة بينهم والمنافرة، عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يقرأوا القرآن في بيوتهم، لأن النبي كما مر معنا في حديث حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو في الطرقات. وثبت من حديث أسيد بن حضير في البخاري أنه قرأ القرآن وبينما هو يقرأ القرآن وإذا عنده فرس مربوط فجالت، قال فجالت تحركت بسرعة، قال فسكت فسكنت، ثم قرأت فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأت فجالت فسكت فسكنت، وكان ابني يحيى قريبا فخشيت أن تطأه. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، قال فلما يعني فرغ من القراءة قال فرفعت رأسي إلى السماء وإذا فيه أمثال المصابيح، مصابيح مثل المصابيح التي ترونها قديما، ما كان فيه كهرباء، وغريب أنك ترى نور الآن لا متعودين نحن. قال فإذا أمثال المصابيح في السماء، فقال اقرأ ابن حضير تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، تتنزل الملائكة لقراءة القرآن، الملائكة تتنزل للذكر كما في يوم الجمعة يقفون على الأبواب وإذا دخل الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون للذكر، يستمعون للخطيب. فالملائكة يحفرون في البيوت، وإذا حضرت الملائكة في بيتك جاءتك السكينة والطمأنينة، فرت الشياطين. لكن إذا ذهبت الملائكة جاءت الشياطين. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالقراءة والصلاة في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لا تتركوا بيوتكم يا أخوان من الصلاة. قال: إذا صلى أحدكم فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. صلي السنة الرواتب في بيتك. نعم التي تكون وقت الصلاة قبل الصلاة من أجل إدراك الجماعة، نعم، لكن التي بعد الصلاة، التي بعد الفريضة مثلا، صلوا في بيوتكم، يجعل الله في ذلك خيرا. قال النبي: صلوا في بيوتكم فإن الله جعل من ذلك في ذلك خيرا. يجعل الله خير. نحن نحتاج أن نحارب. نحن شوف المؤمن كل شيء عدو له في هذه الدنيا، لكن كل العدو ضعفاء مجتمعين أو متفرقين. فعلينا نجاهد أنفسنا ونصبر ونصابر، وسيجعل الله خيرا من قراءتنا ومن صلاتنا في بيوتنا. يتعلم الطفل، ولهذا لاحظ ابنك الصغير إذا رأك تصلي بعد مدة شو، الطفل هو صغير ما عقل الآن يمسك ويصلي، هذا فتح من الله، تفرح أن ولدك تربى على الصلاة، على الإيمان، على التوحيد. بعض الناس ولده ما يتربى على هذا، يتربى على الرقص وعلى الكلام الباطل. فالإنسان يعني يحرص ويكثر من قراءة القرآن، ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء لوالديه ولولده ولأزواجه. بعضنا فيه ما أدري، ما أقول كبر، لكن ربما عادة ما يريد يدعو للزوجة. والله جل وعلا لما ذكر صفة عباد الرحمن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. بدأ بالأزواج قبل الذرية، لأن إذا صلحت الزوجة أعانتك على الأبناء. لكن لو أن الأبناء فيهم صلاح والأمة بصالحة هذه مشكلة. ادعو لزوجتك ولأولادك، لا تنسى الدعاء لوالديك. بعض الناس بخيل ولا أبخل من الذي يبخل بالدعاء. الله جل وعلا يعني أمرك بالدعاء لوالديك. يا أخي قل: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا يفوتك الدعاء لهم ولا ليلة، ما يضرك شيء أنت، بل أبشر بالخير. لكن ملك يقول: ولك بمثل ولك بمثل. ندعو لآبائنا وأمهاتنا، وندعو لأبنائنا وزوجاتنا، وندعو لأنفسنا أيضا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.